أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هناك بعض التنبيهات المهمة في أعمال الحج. أعمال الحج مفصلة، عندما يذهب الإنسان إلى هناك سيتعلمها إن شاء الله، لكن هناك أمور دقيقة ينبغي التنبيه عليها، بعضها مرتبط بالإحرام، بعضها بالطواف، بالسعي، بالتقصير، بالوقوفين وما شاكل ذلك. في الإحرام التلبية ركن أساسي، ومنزلتها من الإحرام ومن الحج والعمرة عموما منزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. إذا لم يؤت بالتلبية وبالشكل الصحيح ربما يخل ذلك بالحج برمته، كثيرا ما يفسد الحج كله إذا لم تكن التلبية مضبوطة أو لم يؤت بها من أصلها. هناك قاعدة تذكر في النحو وفي الصرف، وهي أن الوقوف في الكلام لا بد أن يكون بالسكون، والدرج بالحركة، ولو انعكس الأمر كان في الكلام إشكال ربما يكون باطلا. التلبية تقرأ بالشكل الصحيح هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إذا توقف على بعض الكلمات يكون التوقف بالسكون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك الأخيرة ورد ذكرها في الروايات، يجوز الإتيان بها ويجوز تركها. هذه الواقعة في الأخير جدا، أما التلبيات الأربع الأول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه واجبة. لو فرضنا هكذا قال، لقن كلمة كلمة، قال لبيك اللهم لبيك، هذا غلط وخطأ. الوقوف على الحركة لا يجوز، على الأحوط هناك في العلماء من يجيب، لكن كثيرين لا يرضون بذلك. إن الحمد ويقف خطأ، إن الحمد والنعمة، لا تقل إن الحمد والنعمة، هذا خطأ. إما أن تدمج إن الحمد والنعمة لك، أو تقف بالسكون إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه ملحوظة في الإحرام. الطواف لا بد أن يكون بطهارة من الحدث والخبث، لا بد أن يكون الإنسان على وضوء أو على غسل أو تيمم حسب وظيفته. الوضوء بالماء الذي خصص للشرب فيه إشكال، كثيرا ما يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام ليطوف فينتقض وضوءه في الطريق مثلا، أو كان ناسيا للوضوء فيتوضأ بالمياه التي بردت للشرب، هذا فيه إشكال. حتى ماء زمزم إذا كان تبريده بواسطة الثلج لا بواسطة الكهرباء، ما الفرق؟ الفرق أن التبريد بالكهرباء لا يضاف إلى الماء شيء، الماء نفسه يبرد. أما بالثلج فقوالب الثلج تذوب شيئا فشيئا في الماء، ولم يعلم أن هذا الثلج أيضا صنع من ماء زمزم وقد خصص للشرب، فلا تتوضأن به ولو كان ذلك على سبيل الاحتياط. هناك مياه كثيرة وضعت للوضوء للغسل، حتى لو لم تكن قريبة منك يمكنك أن تشتري زجاجة ماء، فنينة ماء، وتتوضأ بها. لا تبطلن حجك لأجل فنينة ماء، لا توجدن في الحج شبهة لشيء بسيط. السعي بين الصفا والمروة، كثيرا ما يعجز الإنسان عن السعي فيركب في العربة، لا بأس، الركوب جائز حتى مع التمكن من المشي، لكن هناك ملحوظة مهمة، كثيرا ما ينام الجالس في العربة فيكون في سعيه إشكال. قد يتصور أحد أن الإشكال ينشأ من مسألة الطهارة والحدث، فيقول إن السعي لا تشترط فيه الطهارة من الحدث. الجواب إن الإشكال من جهة أخرى، وهي أن السعي عبادة، كل جزء منه لا بد أن يؤتى به عن قصد والتفات، فأي جزء منه نام الإنسان فيه معناه أنه أتى به وهو غير ملتفت، فيحصل في سعيه إشكال. حاول ألا تنام أثناء السعي إذا كنت راكبا في العربة. التقصير، تقصير الشعر بعد الانتهاء من السعي. أولا، قصر لنفسك لتحل، ثم إن أردت أن تقصر لغيرك فافعل. لا تقصرن للآخرين قبل أن تقصر لنفسك، لأنك لا زلت محرما، والمحرم لا يجوز له أن يزيل الشعر لا من نفسه ولا عن غيره. أولا، يقصر الإنسان لنفسه فيكون محلا، ثم يجوز له أن يقصر للآخرين. طبعا واضح أن المرأة هي تقصر لنفسها أو يقصر لها محرمها، زوجها، ولدها، أبوها. لا يجوز لها أن تبرز شعرها لشخص غريب ليقصر لها. هناك أناس بيدهم المقصات يقفون على المروة ليقصروا للناس. لا يجوز لامرأة أن تريه شعرها ليقصر لها. نعم، امرأة تقصر لامرأة، لا بأس بذلك. الوقوفان في عرفات ومزدلفة. وقوف عرفة يكون يوم التاسع، وقوف مزدلفة يكون صبيحة العيد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إن ثبت الهلال هناك وثبت أن اليوم هو يوم التاسع مثلا، فالأمر محلول، وكثيرا ما لا يثبت. يكون التاريخ حسب الشرع هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ومع هذا تكون الوقفة، ويكون التاريخ هو اليوم التاسع، ومع هذا يذهب الناس إلى مزدلفة ويقفون، يعني يؤدون أعمالهم قبل الوقت بيوم، يعيدون قبل العيد ويقفون قبل الموقف الشرعي. هناك في العلماء من يكتفي بهذا من باب التقية، وهناك من لا يكتفي. كل إنسان عليه أن يعرف رأي مرجعه في المسألة، وإذا كان مرجعه لا يكتفي بذلك فعليه أن يرتب أمره ويحاول أن يرجع في اليوم اللاحق إلى عرفات ومزدلفة، ولو مرورا يمر بالسيارة في منطقة عرفات يدخل من هذا الجانب وهو ماش بالسيارة ينوي ويخرج من الجانب الآخر. نعم، 5 دقائق يكون في عرفات ظهرا وفي مزدلفة غدا صباحا تنحل المشكلة إن أمكن ذلك. إن لم يمكنه وخاف فلينظر ما يفتي به مرجعه في المسألة. رمي الجمرات واجب على الإنسان بنفسه إذا استطاع، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. من قال إن المرأة يجوز لها أن تجلس في الخيمة أو في البيت وتنيب شخصا ليرمي عنها؟ من قال ذلك؟ لما لا تفعل ذلك في الطواف أيضا؟ تقول زحمة. الزحمة لا بد أن تتحمل. تذهب النساء إلى الجمار وتحاول كل واحدة منهن أن ترمي بنفسها، تحاول تدخل مرة ومرات، تتأذى كما يتأذى الرجال، لا مشكلة. بالليل إن لم تتمكن بالنهار، نعم إذا ذهبت هناك وحاولت جديا ولم تستطع فتلك قضية أخرى. الوكالة مع التمكن لا تجوز. المرأة تزاحم الرجال في الحج، هذا تكليف، تزاحمهم في الطواف، تزاحمهم في السعي، وتزاحمهم في الرمي. الرمي في الطابق الثاني مشكل، فيه إشكال، لا ترموا في الطابق الثاني، دعوه لغيركم، عليكم أن تحاولوا الرمي في الطابق السفلي. هذه بعض التنبيهات، نسأل الله تعالى التوفيق لكل خير، بمحمد وآله الطاهرين.